يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا
من يجير ولا يجار عليه
يا اللهم متعنا بأسماعنا
يا قريبا لمن دعانا يا مجيبا لمن ناجانا يا ملاذنا يا غاية رغبتنا
يا خالق الأكوان أنت المرتجى
غمرة إيمانية
بين يديك عبادك سوانا كثير
ما يريد يا من رحمته وسعت كل شيء
بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم غمضة إيمانية، ومع موضوع جديد يهم كل مسلم ومسلمة في هذا العصر، ألا وهو بيان حقوق الخدم والعمال وبيان الطريقة الشرعية السليمة للتعامل معهم بحول الله تعالى وقوته. سنسعد بمشاركاتكم أيها الإخوة الأخوات وباتصالاتكم عن طريق الاتصال على رقم 22421700 والرقم الثاني 22421690 نبدأ في الموضوع فنقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك يا إخوان أن الشريعة قد أكملها الله جل في علاه وبين فيها كل ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه ودنياه، وهو سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي الشريعة يجد الإنسان الحقوق واضحة وجلية، يجد حق الله سبحانه وتعالى على خلقه، ويجد حقوق العباد بعضهم على بعض، حق الوالدين، حق الأبناء، حق الزوجات، حق الأصحاب، حق الأخوة الإسلامية وغيرها من الحقوق الكثيرة التي نسأل الله أن يعيننا وإياكم على بيانها عبر حلقات هذا البرنامج، برنامج غمضة إيمانية. موضوعنا كما تقدمت إليكم قبل قليل حول حقوق الخدم، وأمس يسر الله لي أن أجريت استفتاء في تويتر حول الأخطاء التي يرتكبها الناس تجاه الخدم، وجاءت المشاركات الكثيرة التي ربما تجاوزت 1000 مشاركة، كل منهم يذكر خطأ ويذكر أهم الأخطاء التي يراها في تعامل الناس مع الخدم، وقد أفادونا كثيرا جزاهم الله خيرا بهذه المشاركات. وسأقرأ في ختام هذه الحلقة إن تيسر إن شاء الله، سأقرأ عليكم بعض هذه التغريدات التي أرسلها أصحابها، شكر الله لهم وجزاهم عنا وعنكم خير الجزاء. الشريعة بيّنت حقوق الخدم، وبينت أن الخدم من الرعية التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برحمة الخلق بشكل عام، وأمر برحمة الضعفاء منهم بشكل خاص، وعلى الخصوص أمر بالإحسان إلى الخدم، وأن نطعمهم مما نطعم، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون، فإن كلفناهم ما لا يطيقون فعلينا أن نعاونهم على هذا التكليف الذي لا يطيقونه، وسيأتي معنا من خلال مشاركات المشايخ الفضلاء ومشاركات الأخوة والأخوات إن شاء الله بيان مفصل لهذه الحقوق ولهذه كذلك الآداب الشرعية في تعامل الخدم. أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجره يوما من الأيام، بل كان يحسن إليه ويحتمل أخطاءه. هكذا يا إخواني، لا بد أن نتعامل مع هؤلاء الخدم، لا بد أن نتذكر كذلك أن الخدم نعمة من نعم الله علينا. فلو عاد بنا التاريخ ولو استذكرنا الماضي القريب وليس البعيد، لتذكرنا أن كثيرا من أهلنا في هذه البلاد في دولة الكويت الغالية كانوا يسافرون إلى الخارج طلبا للرزق، وكانوا يقطعون المفاوز البرية والبحرية الكبيرة جدا والمسافات الطويلة جدا من أجل البحث عن لقمة العيش. وكان الأجداد يجدون من المشقة والعناء والتعب وبذل الجهد ما لا نتصوره اليوم، حتى الذين يعيشون في الكويت، يعني حتى الذين غاصوا في البحار والذين رعوا الأغنام والذين عاشوا في الصحراء والذين وجدوا من المشاق الشيء الكثير. اليوم يا إخواني لا يوجد بيت كويتي إلا وفيه خادمة أو خادم أو سائق على الأقل، وهؤلاء قد يسرهم الله لنا حتى أصبح كثير من بناتنا لا يحسن الطبخ ولا تدبير شؤون المنازل. لما؟ لأن الله أنعم علينا بوجود الخدم بأسهل وأيسر الطرق وبأسهل الرواتب التي ربما تتفاوت من بيت لآخر، لكن هذه النعمة يا إخواني لا بد أن نشكر الله عليها، ولا بد أن نرعاها حق رعايتها، وهي داخلة في قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم كانت المرأة في بيتها تعاني وتكابد وتجد المشاق، كم كانت تنقل المياه من مكان لمكان، وكم كان رب البيت يجد من المعاناة والمشقة. اليوم يا إخوان الطعام جاهز، الأكل جاهز، واللباس جاهزة الحمد لله، الملابس جاهزة، والبيت يكنس وينظف على أفضل الوجوه من فضل الله تبارك وتعالى، وكلنا في راحة ورخاء، نعيش في بيوتنا كما يعيش الملوك. أعطوني الشاي، أعطوني القهوة، أعطوني كذا، والواحد يتأمر وهو جالس في مكانه، وهو قاعد في متكئه. وهذه والله من النعم التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وهي نعمة سيسأل عنها الإنسان إذا وقف بين يديه سبحانه وتعالى. فلا بد أن نرعى هذه النعمة وأن نسخرها في طاعة الله. وهذه الخادمة وهذا الخادم يا إخوان، تذكروا أنه قد ترك أهله وعياله وبيته، وأهل هذه الخادمة يعني غامروا وضحوا تضحية كبيرة حين يرسلون ابنتهم لتعمل في الخارج سنين وهي تعمل، وأحيانا تأتي البنت وهي غير متزوجة، يقلقون عليها ويخافون عليها، لكنهم في حال اضطرار بالغة، لذلك أرسلوا فلذات أكبادهم إلى الكويت وغيرها من الدول حتى يطلبوا الرزق وحتى يجدوا لقمة العيش التي تسد رمق جوعهم هنا وهناك. ولذلك علينا أن نحافظ على هذه الأمانة. تخيل اليوم يا أخي الكريم وأختي الكريمة أي واحد فينا إذا ابنه ذهب ليدرس في الخارج أو دخل مثلا في الكلية العسكرية وأحجزوه شهر شهرين إلى آخره، يجد من القلق وتجد الأم من القلق والمحاتاة والتفكير والخوف على هذا الابن ما لا تجده غيرها. طيب كيف إذا كان الإنسان يرسل ابنته لتخدم في بيت أناس فيه الرجال والنساء والكبار والصغار وفيه العقلاء وغير العقلاء؟ لا شك أنهم يخافون أكثر. باختصار يا إخوان، هذه أمانة عندكم، أمانة تسألون عنها يوم القيامة، إذ أنكم وقعتم معهم العقود التي من خلالها قدموا على الكويت وأصبحوا يعملون في هذه الأعمال. فلا بد أن نرعى هذه الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. عافانا الله وإياكم من ذلك. نسعد في هذه اللحظات باستقبال هذه المشاركة من الشيخ الكريم. السلام عليكم. نعم، يبدو أن حصل انقطاع في الخط. نعم، يعاودون الإخوة إن شاء الله الاتصال. فهذه لا شك أنها أمانة كبيرة، إياك أن تحتقر هذه الأمانة، إياك أن تجرح مشاعرها، إياك أن تسيء إليها، إياك أن تكلفها ما لا تطيق. يا إخواني، لما أحيانا نخرج إلى صلاة الفجر وفي تمام الساعة 5:15 أو 5:35 5:10 شدة البرد، ونجد خادمة تغسل السيارة في هذا البرد الشديد، لا شك أن هذا من القسوة في التعامل مع هذه الخادمة، ولا شك أن هذا التصرف قد خلى من الرحمة تجاه هذا الإنسان وتجاه هذه المرأة التي هي بحاجة للعطف والرحمة والرعاية. نعم، معنا على الخط. ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
الله يحفظك شيخ دكتور، الله يبارك فيكم ويسعدكم.
نسعد أيها الإخوة والأخوات بمشاركة الشيخ الكريم الدكتور راشد عليمي حفظه الله.
الله يبارك فيكم شيخ.
بساعد، لعلك سمعت الموضوع نفع الله بك، وهو حول الخدم.
أي نعم.
ورعاية الخدم.
أي نعم عزيزي.
أي نعم. فنتمنى أن تتفضل بما تراه مناسبا للمشاركة في هذه النقاط، شكر الله لك.
الله يبارك فيك. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني تعذرني شيخ عبد الله، يمكن دخلت كانت على ما تيسرت أمور اتصالات. نعم. فإذا أخطأت في مداخلة تنبهني عليها، لأنه ما سمعت المقدمة تأذن لي شيخ، يعني الله يحفظك.
أبد. إحنا باختصار دكتور موضوعنا عن الخدم، يعني حقوق عزيزي. الخدم والعمال وكيف نتعامل معهم. نعم، بارك الله فيكم.
أبشر بالخير، أبشر بالخير. طبعا هذه الشريحة إحنا لابد من البداية نصل عندنا نظرة واضحة، نظرة واسعة، نقعد نتعامل مع بشر، مع إنسان أمامنا. هذا النوع الإنساني فيه جنس ذكر أو أنثى، ثم يأتينا ما بعد ذلك وهي قضية كيف أن الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه أوصانا خيرا بهذه الشريحة التي هي ستكون معنا في بيتنا. كانت في الزمان الماضي من فترة شيخ عبد الله كانت تعد من الكماليات، لكن أصبحت الآن من الحاجيات الأساسية في بيوتنا وجود الخدم. فإذا كان هذا الخادم أو الخادم، إحنا لما نتكلم صيغة الخادم صيغة العموم يعني للذكر الغالب، لربما يكون مسلم أو غير مسلم. طبعا حق الإسلام يكون يعني يتعين علينا بشكل أكبر من غير المسلم، لكن يبقى أن هناك أمر عظيم جدا وهي قضية كيف نتعامل مع هذا الإنسان ونظهر أخلاقنا عليه. لأن بعض الناس دائما عنده مع هذه الشريحة سوء الظن قبل أن يأتي عليه بحسن الظن، إلى الآن ما شاف عليه شيء، لكن يتوجس ويأخذ عليه الخيانة وسوء الظن والشكوك عليه، مما يجعل حتى التعامل ناشف فيما بينهم. وهذه قضية نتكلم احنا عن أخلاقياتنا أولا، فكما نكون سيكونون كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل. فالأمر الأول هي قضية أن الإنسان يتعامل بأخلاق التي ترباها من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي شهد فيها أنس ابن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم من كان عمره ما يقارب من 10 سنوات إلى أن توفي النبي صلوات ربي وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فهو يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يوما من الأيام أف، ولا قال له شيء، ما صنع أنس قال له لما لم تصنعه، ولا شيء صنع قال عاتبه لما صنعت هذا اللي أنا ما قلت لك عليه. إذن القضية أن من البداية كيف هي أخلاقنا نحن قبل أن نجلب ونأخذ ونستأجر الخدم ونجعلهم في بيوتنا. فبعض الناس والله ما يجلس معاهم لا خادم ولا خادمة ولا شيء، ويبدلون دائما. أنا ما أتكلم الحين عن أخلاقيات الخدم، من البداية إحنا ماذا علينا من أخلاق لنتعامل؟ نتعامل بحسن الخلق لأننا نريد الأجر في هؤلاء البشر. أيضا القضية الثانية شيخ عبد الله، هؤلاء ليسوا من العبيد، ليسوا من الرقيق، هؤلاء مثل ما نقول موظف في بيوتنا، موظف يعمل لا حقوق ولا واجبات عليه، وكذلك نحن لنا حقوق وعلينا واجبات تجاههم، يعمل بكروة بأجرة بأكرة أن نعطيه هذه الكروة حتى يأخذها نهاية الشهر. أقول هذه الكلمة شيخ عبد الله لأن في بعض الشباب أحدهم يقول لي، يقول لا والله أنا عندي الخادمة تعمل 6 أشهر سنة ما أعطيها الراتب، إذا تبي تسافر من الراتب أقص التذكرة وأعطيها باقي الفلوس، أنا خاف يمكن تنحاش مني فما أعطيها فلوسها. قلنا له وين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ وهذا كان يفترض فيه أن شاب يعني إن صح التعبير هذا يعني ملتزم متدين، يعني عليه سمة الالتزام والاقتراب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إحنا نقول له أن دائما إن صح بالقانون هذه الكلمة العقد شريعة المتعاقدين، أن هذا العقد إذا لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فنحن نلتزم به. فيت هذه الخادمة لها أجرة معينة تأخذها في نهاية معينة، ولها أيضا لربما تكون مريضة، لربما ينقصها شيء من الملابس، الغرفة من هالأشياء. بعضهم والله ما عندهم من غرفة يعني تنام فيها، تنام يعني بأي مكان في البيت. فنحن كيف نتعامل مع الخدم على أن بما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس شيخ عبد الله يظن أن هذا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ولا حد رح يسأل عنه سوي فيه اللي تبي، هذا يجهل أن هذا الإنسان سيكون معه يوم القيامة ليحاجج عنه ويكون خصما لنا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه قضية خطيرة جدا لما يأتي يعني وعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغنا بعد ذلك أن الله يقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، رواه البخاري. فهذه القضية لما احنا نتعامل مع هذه الشريحة إن صح التعبير شريحة ضعيفة، يعني نحن الكفلاء ونعيشوا معنا في بيوتنا، ينبغي أن نراعي الله سبحانه وتعالى فيهم ونعطيهم ما أتمنى عليه. فهذه هذا جانب، وكيف نتعامل بأخلاقنا. دائما القضية لما نجلس في المجالس يعطونا الصورة السيئة، والله الجنسية الفلانية عملت كذا وكذا، الجنسية الفلانية لا تأمنون، ترى سمعنا وقرأنا في الجريدة أن في الدولة الفلانية قتلت الولد، فيعطوا صورة سيئة أن أنتوا لازم تتعاملون معها ماذا؟ بالرعب، بالخوف، بالضرب، كأن بالتعذيب حتى يستقيمون. ومن أمرك بهذا في شرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا مسلك خطير جدا أن نجده شيخ عبد الله، واسمح لي أن أقولها يعني ليس بقضية تشاؤمية لكن بأمر موجود في زمننا، نسأل الله العفو والعافية من بعض الأخلاقيات من بعض الكفلاء أو من بعض الناس في بيوتهم. شيخ عبد الله.
نعم. أبو سعد الله يحفظك. تفضل. في بعض النقاط المهمة في موضوعنا.
نعم.
والنقاط في الساحة الإعلامية. نعم. إن صح التعبير الدينية، يعني نعم. جهود الدعاة في الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق وسائل الإعلام.
نعم.
إذاعات أو قنوات أو برامج تواصل أو غيرها.
نعم.
لكن خلني أخذ نقطة جزئية وهي من باب التنبيه على الإخوة.
نعم.
هناك ما يسمى بقضية بيع الإقامات.
نعم. نعم.
وصورة هذه القضية هي أن الإنسان المواطن الكويتي الذي يملك حقا بأن يضع إقامة لأحد الأشخاص كخادم. نعم. أو كعامل في الشركة أو غيره، ويأخذ على هذه الإقامة مقابلا نقديا.
نعم.
ويتركه يعمل عندما يشاء.
نعم.
هذه الصورة التي تسمى بيع الإقامات، وهي. نعم. شيخ راشد كما لا يخفى عليك محرمة.
الله يبارك فيكم.
لا تجوز، وهي من أكل السحت.
نعم.
وهذا المال الذي يأخذه هذا الكفيل هو مال حرام سحت يأكله ويرضعه لأطفاله.
نعم.
والبعض والعياذ بالله يفتخر بهذا، يظن أن هذا من الشطارة وأنها من الفطنة وأنها من الحدق الذي توصل إليه،
ويعيش ترى شيخ عبد الله على هذا المال، بعضهم
على هذا المال الحرام. فلو
وبدون ذكر أسماء، والله تصل لنا أسماء يعني ممن يتاجر بهذه الإقامات، والله نخجل لما نسمع من بعض الأسماء، يعني يكون مصلي ترى ويذهب إلى العمرة
ويشوف
في خير بالتطوع، لكن عند هذا الجانب من هذا الأكل إحنا ما نبي نقول فيه. يعني أول شيء لينظر هذا الإنسان اللي يعتز ببلده، يقول أنا وطني وأنا أحب بلدي الكويت، كيف يخالف قانون الإقامات في هذا الجانب؟
نعم.
إذا قلنا ما نبي نطالع نوعا ما الشرع، تعال يا فلان نبي نكلمك إن أنت وطني، وبعضهم من الأسماء اللي تنادي بحب الوطن، كيف ويقول والله التركيبة السكانية وإحنا اختلفت عندنا ثقافتنا الاجتماعية، هو سبب خطير. بعضهم عنده 100-200 شخص بهذه الطريقة ويرميهم بالشوارع على شركات وهمية. طبعا الشيخ عبد الله يعني تعلمت منك الله يسلمك ان الكفيل غارم.
نعم.
هذا الذي ياتي بعامل والله تبي يشتغل عندك زين، او بعضهم شنو يجيبه على شنو، نقول والله انا حضرته ب 400-500 دينار، انا بيعها على راشد ولا على الدكتور عبد الله ب 1000 دينار، تبونه ولا لا؟ هذا ما يجوز.
الله
يعني هذا البيع كفيل غارم، اخذ حقه. كم انت كلفك انك حتى تحضر الى بلدك؟ والله مبلغ 300 دينار. هذا اللي امر لك اما ان ترجعه او ان انسان اخر ياخذ بنفس المبلغ، الكفيل غارم، لان انت راح تخسر بهذا الامر. فبعضهم والله بعد فتره يقول والله احنا ما كنا ندري، انا اشك ان هذه القضيه تجهل الان على المجتمع، وهي قضيه ان بعضهم يجيبه وروح ترزق. هذا مترزق، هذا فيه امر مخالف للشرع وايضا مخالف للقانون الذي سنه ولي الامر في الحفاظ على الهويه الكويتيه، على البيئه الاجتماعيه، على قضيه ان هناك كثير من الجرائم بسبب هذه العماله السائبه اللي منتشره عندنا في بلدنا.
الله اكبر.
وهذه قضيه. وبعضهم لا يقول لك والله يشتغلون بالساعه وبعدين لما يرجع البيت يتفاوض مع هذا الكفيل انه تعال والله انا اشتغلت عند البيت 10 دنانير لك 5 وانا لي 5. منو قرر لك على هذا الامر؟ وهذه القضايا اللي بعضهم سبحان الله ينسى من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني يوم القيامة هذا المال أنت اللي وكلت أولادك سحت وحرام ومال والله كسبه خبيث، تأتي يوم القيامة يقول والله إن شاء الله الله غفور رحيم. يا سبحان الله، يعني يا سبحان الله كيف بعض الناس يحتقر ويهون من غضب الله عليه يوم القيامة وهو متعمد جريء بوقاحة على أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم. والغريب دكتور أن كثيرا من هؤلاء هدانا الله وإياهم سواء
آمين.
السبيل
آمين.
يعني تركوا أبواب الحلال الكثيرة جدا.
نعم.
وأصروا على اقتحام هذا الباب المحرم.
صحيح.
باب بيع الإقامات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم. نعم.
يعني أنت دكتور ترى توافقني الرأي أن هذه ظاهرة، وظاهرة مقلقة الحقيقة من النواحي الشرعية ومن النواحي الأمنية بل والأخلاقية. يعني أصبحنا نسمع عن عمالة سائبة تتاجر في المخدرات، تتاجر في المحرمات، تتاجر مثلا في أفلام قبيحة وأفلام إباحية سيئة، وعمالة سائبة كذا وعمالة سائبة يصعب تسيطر عليها، والسبب مثل هؤلاء. طبعا نحن نذكر أن من واجب الدولة وفقهم الله أن يعني يحاسب أمثال هؤلاء ولا يخافوا في الله لومة لائم، سواء كان من متنفذين، كان من مواطن عاديين، كان من غيرهم، وهذا هو الظن بهم.
نعم.
لأن هذا يعني أولا فيه نصرة للشرع، ثانيا فيه حفاظ على هذا الوطن وعلى هذه الدولة التي نسأل الله أن يحفظها.
آمين. آمين.
بحفظه.
شيخ عبد الله احنا لما نقول على الدولة اسمح لي يعني أنظر لها من نظرة تؤيد كلامك، لكن نظرة شوية من جانب آخر. الدولة هذه لما تضع القوانين من ينفذ القوانين حقيقة؟
نعم.
إلا أنا وأنت وأمي وأبوي وأبو أمك وأبوك، هذا الأمر ترى.
صحيح.
اللي احنا نسميه شرائح المجتمع. فلما احنا نقول بعدين نعيب أن الدولة وفيها الجرائم زادت، وين رجال الداخلية؟ خلينا نقول أنت شنو سويت حقيقة من البداية. لما نقول ترى من يتهاون بالقليل الهزيل بالعين يتجرع على العظيم. أنا لما أشوف إنسان بالسيارة يرمي ورقة المنديل بالشارع، أو حتى ما يأنب ولده لما يرمي الوساخة بالشارع، هذا سيتجرأ ما بعد ذلك، لأنه شنو ما يحترم القانون في البلد.
صحيح.
أو أن بعضهم لما تشوفه يتطاول حتى في سيارته، وأن يتطاول حتى أن كأنه ما في ناس يتأدب معهم، اللي احنا نسميها القيادة فن وأخلاق وذوق، فما بالك في بعد ذلك لما يأتي ويقول وين قوانين وزارة الداخلية، وين قوانين كذا. أنا أقول من أنفسكم، فبما كسبت أيديكم. ترى دولتنا ولله الحمد في قوانينها من أروع الدول، لكن لما يأتي بعض الناس من أفراد الشعب وهو يكسر القانون، وهم فقط أني أنا وفلوسي وأبزيد اللي عندي من أي طريق. يعني أنا أعلم عن واحد والله كنا جلوس معه عنده من الإقامات تقريبا 10-15، قلت له هذا خالف القانون، أنت ما عندك شركة. قال له أنا أجيبهم علشان أساعدهم وأفتح لهم المجال يترزقون. قلت له أي قانون؟ قال له ما لي شغل أنا بالقانون. قلت له لا تتكلم عن البلد إذا فيه فساد، لأن هذه القضية مثل ما تفضلت شيخ عبد الله وذكرت الأمور التي تتسبب بها هذه العمالة السائبة الضائعة العشوائية في البلد. نعم. والله مفاسدها خطيرة جدا علينا، يعني وتكلف الدولة ترى شيء كبير. أنت ما تترزق معاهم ولا تساعدهم من ماذا؟ بما يخالف الدولة. فهذا الأمر اللي بعض الناس أنا أقول فبما كسبت أيديكم. فهذا الأمر أن أهما اللي جرأوا يعني الجرائم أن تزيد بالمجتمع عندنا، صلى الله السلامة منها.
نعم. وهذا اللي يدعي هذا الادعاء، يعني لو سألته بأي حق تأكل عرق هذا المسكين؟
نعم.
يعني هو الآن تقول تبي يترزق الله، طيب أنت. نعم. تأخذ عليه 200-300 دينار، 400 دينار، أحيانا 500 دينار، 1000، أنا بأي حق؟ بأي حق شرعي او عرفي او قانوني تاخذ من هذا المسكين هذا المال؟
حق الكسب السريع. لا. هذا اللي عنده قانون الكسب السريع، ما اتى سريعا وبعدين يقول والله انا اطلع. حتى اخر من النكت المبكيه ان بعضهم كان ماذا يفعل؟ ياخذ من المال الحرام ويقول لك والله انا اتصدق الحسن بعشر امثالها، وهذه سيئه واحده. فقلنا والله هذه من الجهالة، ومن قال لك إن الله سيقبل منك الحسنات التي أتت من طريق خبيث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وسبحان الله كيف تنشئ أولادك ذريتك وزوجتك وبيتك وجسدك على هذا المال الحرام الذي ماذا تتهنى فيه عاجل، لكن والله ندم آجل، نسأل الله السلامة منه.
أسأل الله يعافينا يا رب. دكتور، بالنسبة للنشاط الدعوي الإعلامي سواء في الكويت أو خارج الكويت، سواء في الإعلام الرسمي أو في الإعلام الخاص، الطعام نستطيع أن نقسمه دكتور إلى أقسام، لكن نريد التركيز على قسمين من أقسام الطعام. هناك طعام لذيذ ومفيد، وهناك طعام لذيذ لكنه ليس بمفيد. طعام حلو تأكل حلويات أشياء وطعمها جميل ولذيذة وإلى آخره، لكن المشكلة أنها مضرة، الكاكاويات وغيرها إلى آخره. فنجد الآن بعض الأفاضل، يعني أنا أقسم البرامج الإعلامية إلى قسمين، هناك برامج لذيذة ومفيدة، يعني سلسة ممتعة وفيها فائدة، فيها طرح علمي.
جميل.
وهناك برامج الحقيقة لذيذة لكنها ليست بمفيدة، نعم فيها متعة وسوالف وكذا إلى آخره، لكن واقعيا ما فيها فائدة شرعية، ما فيها طرح يعني ما يحتاجه الناس في أمور دينهم، سواء في بيان الواجبات الشرعية أو بيان المحرمات والمخالفات إلى آخره. بيان واجبات
ما لها طعم ولا رائحة.
نعم. بس إنها لذيذة، يعني يستمتع الواحد.
تشغل حيز من البث الإعلامي.
نعم. أنت توافقني في هذا الرأي ولا لا؟
والله تقسيمك جميل جدا. أنا أقول لك إذا تبتعطيها من هذه الأشياء بعضها، والله عند انا قسمها لك شيخ عبد الله، بعضها مثل الهواء.
نعم.
وبعضها مثل الدواء، وبعضها مثل الغذاء، وبعضها داء. هذه البرامج اللي تاتينا كنا اول يعني من فتره شيخ عبد الله كان يعني القناه يعني لها زمن محدود بالبث، وما تجعلنا نستغرق عندها، الاسره تجلس مع بعضها، قناه واحده كانت، قناتين لما طلعوا ببث قرآني وبعدين بحديث وبرامج، ما الأسرة ما تخجل أن تجلس تشاهد البرنامج كلها مع بعض.
صحيح.
وتنتهي بعد ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. كنا نتمتع نسمع الشيخ الحصري ولا عبد الباسط في الختام. وفي بعض البرامج والله الأسرة كلها تتشوق تجلس كالهواء اللي ما نستطيع نستغني عنه. وكانت تأتينا برامج مثل الغذاء تعطينا جرعة جميلة. وبعض البرامج كانت تأتينا مثل الدواء، تعالج لمشاكل، تحل أمور جميلة جدا. والآن زادت نسبة الداء عندنا في برامج وينفقون أموال عليها، وإذا تدخلها من القيل والقال بعض كثير من البرامج أكثرها قيل وقال. والله الذي لو تحذف بعض يعني ما أقول بعض، والله اسمح لي أقول هالكلمة ولا تقول لي متشائم، الكثير من البرامج عندنا الآن أقول لك والله ما فاتك شيء من حياتك.
سبحان الله، عسى الله يصلح
لك. فهذا الأمر، وخاصة الإنسان الآن لا يأتي واحد يقول والله الأمر لكم. يعني بعض الناس لما يعني كلموه قالوا والله والله أنت ليش في البلد سمحت بالخمر، يقول والله في مسجد وفي خمر. الإنسان يختار. يا سبحان الله، وهل كل الناس عقلاء أمامك؟
سبحان الله.
فالسفهاء كثر. لا، فالبرامج لما تحط لي برنامج وبعضهم يحط لك برنامج يقول يحاكي الواقع، ومن قال لك إن لازم كل ما يعلم يقال وكل ما يكون في المجتمع لابد إني أصوره؟ وبعضهم قال والله برنامج ديني شيخ عبد الله أو فيلم ديني، يعرض لك مدة الفيلم ما يقارب 120 دقيقة، المسلمون ماذا يكونون في البداية كفار إلى مدة 100 دقيقة، وبعدين بآخر 20 دقيقة توهم دخلوا الإسلام ينتهي الفيلم. فأنا أتذكر ماذا؟ أتذكر كل الفواحش والطوام وكل البلايا، وبعدين أسلموا وراحوا. زين، شو اللي تركز بذهني؟ فأنا أقول الآن هذه الفضائيات لو قسمناها بعضها والله مثل الهواء، وبعضها مثل الغذاء، وبعضها مثل الدواء، وكثير منها داء، نسأل الله السلامة منه.
اللهم آمين.
نعم،
دائما ممتع دكتور.
الله يبارك فيكم شيخ.
مع الإفادة، عسى الله لا يحرمك الأجر، وخبرتك الحمد لله الإعلامية كافية في هذا. عسى الله يزيدنا وياك من فضله وإياك على طاعته. شكر الله لك هذه المشاركة الطيبة، كان ودنا والله أكثر أبو سعد، بس أنت عارف
بين الأيادي في أيوة شيخ عبد الله مثلك لا يقال له لا.
عسى الله يرفع قدرك، جزاكم الله خير الجزاء دكتور راشد، وبارك الله
فيكم جميعا وفي الأخوة في الإذاعة عندكم.
الله يحفظكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله أيها الأخوة الأخوات، بعد هذه المشاركة الطيبة من أخينا الفاضل الشيخ الدكتور راشد بن سعد العليمي أبي سعد حول الخدم، وإن كنا تطرقنا إلى بعض الجوانب الإعلامية المهمة في الدعوة، والحقيقة يعني هي رسالة مغلفة بالحب والاحترام والتقدير والمودة للأخوة الدعاة في وسائل الإعلام، أن يعتنوا بما جاء في هذه الرسالة من تقديم المفيد للناس، حتى ولو كان فيه ما فيه من يعني عدم السلاسة أو شيء، المهم أن يكون مفيدا. لكن الكمال هو أن يجمع الإنسان بين تقديم المفيد والسهل للناس، وكذلك الممتع، حتى لا يسأموا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حين كان يتخول الصحابة بالموعظة خشية السآمة. نسعد باستقبال هذه المشاركة من الشيخ الفاضل فلاح صالح الديحاني حفظه الله تعالى، وهو إمام وخطيب مسجد جلوي العربيد في منطقة عبد الله المبارك. حياك الله شيخ فلاح.
حياكم الله يا شيخنا الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو صالح، لعلك سمعت جانبا من الموضوع وهو حول الخدم وحقوق الخدم والعمال، أنت فضلت حافظك الله ببيان حقوق هؤلاء الخدم وما يتعلق بهم مما تراه مهما ومناسبا في هذا الباب، فتفضل شكر الله لك.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فكما تفضلتم شيخنا الكريم بأن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي يعاني منها الإنسان ويلازمها كل يوم، فعلى المسلم أن يؤدي حق الله جل وعلا عليه أولا، ثم ما وجب عليه من حقوق بحسب المراتب والمقامات، فيقدم مثلا حقوق الأنبياء، ثم حقوق الوالدين، ثم الجار، وكذلك على المسلم حق في زوجه، وعلى الزوجة حق في زوجها، وكذلك على المسلمين حقوق في هؤلاء الخدم والسائقين وغيرهم ممن أنعم الله جل وعلا بهم علينا. فمن شكر هذه النعم أن يلازم الإنسان إعطاء حقوقهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الحقوق المهمة أن الإنسان يوفر لهم مثلا السكن المناسب والملبس المناسب والمطعم المناسب، كذلك يوفر لهم المستلزمات الضرورية مثل مراجعة الطبيب وقت الحاجة، لأنهم كما نعلم هم بشر يعانون كما نعاني، فقد يكون يعتريهم بعض المرض في بعض الأيام فيرعيهم الإنسان ويقدم لهم المستلزمات الضرورية إلى غير ذلك. كذلك من حقوقهم المهمة حسن المعاملة. قد تقدم كما تفضلتم شيخنا الكريم بأن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين أو أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله كما أخبر أنس عن شيء لم يفعله لما لم تفعله، أو شيء فعله لما فعلته، وهو خدمه أكثر من 10 سنين.
الله،
ونحن يجلس عندنا اليوم واليومين ونعاني من يعني لا نمتثل بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في حق الله جل وعلا، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام في حقوق العباد. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الخدم وهؤلاء العبيد في عهده عليه الصلاة والسلام؟ فنحن نتعامل مع الخدم والسائقين حسب ما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. فمن أعظم حسن المعاملة لهؤلاء الخدم الرفق بهم، وكذلك الحذر من ضربهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، لما كان أبو مسعود ضرب غلاما عنده. كذلك من حسن معاملة هؤلاء الخدم أن نقول لهم الحسنى ولا ندعو عليهم ولا نسبهم، لأن الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنى، كل الناس المسلمين وغير المسلمين، وقولوا للناس حسنى. فلذلك حظ أو حث الدين الحنيف على هذا الأمر، وهو معاملتهم والقول الحسن لهم. كذلك عدم تكليفهم ما لا يطيقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخاه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإذا حصل منا تكليف لهؤلاء الخدم بشيء كبير فوق طاقتهم، يلزمنا في ذلك أن نعينهم على هذا الأمر وعلى إتمامه. أيضا من حسن المعاملة، وهو أمر مهم جدا شيخنا الكريم،
نعم شيخ،
وهو عدم تأخير أو تأخير الرواتب على هؤلاء الخدم. فالواجب على المسلم أن يراعي ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت في ذلك حديث قدسي أن الله جل وعلا قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر 3 فقال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فالإنسان يحذر هذا الوعيد الشديد، وعليه أن يلتزم بتاريخ معين أو يوم معين من الشهر يعطي ولا يتأخر عليهم في الرواتب.
طيب، التزامه بهذا التحديد بهذا التاريخ شيخ فلاح، هل يدخل ضمن الوفاء بالعقود؟ لأن بعض الناس يقول: أنا أعطيه راتبة بس مو مشكلة آخر أسبوع أسبوعين. جيد، هل الوفاء بالعقد يستوجب على الإنسان أن يسلم الراتب في التاريخ المحدد، سواء بداية الشهر أو آخر الشهر أو تاريخ 25 أو تاريخ كذا؟
نعم
شيخ،
كل ذلك شيخنا حفظك الله حسب الاستطاعة.
نعم.
لكن الإنسان لما تعاقد مع هذا الخادم عليه أن يتحرى في ذلك الأبرأ للذمة.
نعم،
والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
كذلك شيخنا الكريم جانب مهم من حسن معاملة الخدم، ألا وهو دعوتهم بالتي هي أحسن. الله جل وعلا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
وهذا الجانب من المعاملة يكثر التقصير منا، نسأل الله العفو في ذلك.
أحسنت، والله تنبيه في محله شيخ فلاح، يعني تقصد قضية دعوة الخادم إلى الإسلام.
نعم.
أو حتى لو كان مسلم مثلا عن المدينة وكذا إلى آخره. يا ريت شيخ فلاح تفصل لنا في هذه النقطة، حفظك الله.
نعم شيخ، دعوة هؤلاء الخدم تنقسم بحسب حالهم إلى حالين. الحالة الأولى شيخنا الكريم،
نعم،
أن يكون الخادم يعني أن يكون غير مسلم، هذه الحالة الأولى.
نعم.
فالإنسان في ذلك يتعامل بما يحسن صورة الإسلام أمام هذا الخادم.
نعم.
فلا يكذب عليه ولا يغشه ولا يعني يتعامل معاملة تنفر هذا الخادم الغير مسلم من الإسلام،
بأن
يظن أن هذه هي أخلاق الإسلام أو أن هذه أخلاق المسلمين أو هكذا أمر دينهم. فالمسلم أن يتحرى في ذلك ما يؤلف قلب هذا الخادم الغير مسلم. كذلك يستغل هذه الفئة يعني غير المسلمين بالأمور أو المناسبات الإسلامية مثل رمضان مثلا، فيخبره بأنه يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأن دينه أمره بذلك، وذلك طاعة لله ورسوله.
ما شاء الله.
كذلك مثلا في صلاة الجمعة لما الإنسان يغتسل ويتطيب يخبره بأنه يعني هذا اليوم معظم وأنه عيد من أعياد المسلمين وأنه يعني هذا يوم المسلمين يوم الجمعة، إلى غير ذلك من المناسبات كالحج والعيدين إلى غير ذلك مما يؤلف قلب هذا الخادم غير المسلم. أما من الناحية الثانية والحالة الثانية هي المسلمين، فقد يكون هذا الخادم أتى من بلدة يعم فيها الجهل أو تكثر فيها البدع والخرافات أو بعض الشركيات،
وهذا هذا الغالب شيخ فلاح، يعني في الغالب نعم ما يخفاك أن الغالب يأتون وعندهم جهل في الدين وعندهم كذا وعندهم تفريط، حتى بعضهم يمكن ما يصلي، بعضهم يكذب يأكل حرام، يتعاملون بالسحر إلى آخره، عسى الله يهديهم. نعم.
فلذلك هذه الطائفة الثانية المسلمين حصل منهم بعض الشركيات، حصل منهم بعض الخرافات والأمور المحدثة، فعلى المسلم أن ينبه على ذلك.
نعم.
ورب البيت في ذلك يعني مأمور في ذلك، كما تقدمتم شيخنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته.
نعم.
كذلك المرأة يعني تكلم الخادمة في ذلك، ويحرصون أولياء الأمور أن يتواصلوا مثلا مع اللجان التي تعتني بالتعريف بالإسلام واتيان ببعض الكتب المترجمة بحسب لغة هؤلاء الخدم. وكذلك شيخنا في مسألة المسلمين أن يحاول رب البيت أن يعينهم على أداء مناسك الحج وأداء مناسك العمرة إن تيسر له ذلك،
ما شاء الله،
فذلك خير كثير. والله جل وعلا يقول عن يعني هذه الطائفة الأولى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان يحرص في ذلك أن يستغل هؤلاء ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخ فلاح، وشكر الله لك هذا العرض الطيب النافع. أنا ما ودي أمدحك في وجهك شيخ فلاح، لكن حقيقة تقال الشيخ فلاح الدهاني من شباب الكويت الذين نفتخر بهم، وهو إمام وخطيب معين يعني متفرغ للإمامة، وهذه الوظيفة إمام معين لا يوجد في الكويت إلا فقط 28 شخص، 28 إمام كويتي معين فقط من أصل 1450 إمام مسجد في الكويت، 28 فقط من هؤلاء اللي هم أئمة معينون، ومن فضل الله غالبهم شكر الله لهم متميزون في أدائهم وعطائهم. شيخ فلاح شكر الله لك وزادك من فضله وجزاك عنا خير الجزاء.
آمين، جزاك الله خير.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور. اللهم طهر مجتمعات المسلمين من
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذه المشاركة الطيبة من الشيخ الفاضل فلاح الدحاني شكر الله له. ذكرت لكم أنني أمس يعني أجريت استفتاءا أو استبيانا يسيرا في تويتر حول الأخطاء التي يرتكبها الناس مع الخدم، فجاءت مشاركات كثيرة مباركة أذكر لكم بعضها. الأخ الفاضل عمر عمادي حفظه الله تعالى يقول: من الأخطاء السماح للأطفال برفع أصواتهم عليهم، يعني على الخدم. والأخ الكريم علي عقيل يقول: من الأخطاء عدم شراء الملابس الجديدة لهم في الأعياد والمناسبات. ومن الأخطاء كذلك أن الخادمة تعمل طوال اليوم في البيت ولا تجد كلمة شكرا من أهل البيت ولا حتى المعاملة الحسنة. كذلك أخونا أبو سالم التمامي نفع الله به يقول: من الأخطاء إهمالهم وعدم تعليمهم أمور الدين إن كانوا مسلمين، وعدم دعوتهم الإسلام إن كانوا على غيره، يعني على غير الإسلام. وهذا اللي أشار إليه قبل قليل الشيخ الفاضل فلاح الديحاني. أيضا من المشاركات التي انتخبتها لكم مشاركة من حساب رسائل الإيمان، وهو حساب نافع طيب في تويتر، أدعو الأخوات تحديدا لمتابعته. ذكرت الأخت الكريمة أن بعض الأسر تحتقر الخدم وناهيك عن الكلام البذيء والصراخ، وهناك تقول: من جعل الخادم كالآلة، بل الآلة ترتاح قليلا لكن الخادم لا يرتاح، فيعمل ليلا ونهارا. من الأخطاء أن هناك من يقوم بضرب الخدم إذا لم يقم بمهامه على أكمل وجه. وكذلك من أخطاء، وهذه تقدمت الإشارة إليها، أن البعض يتأخر في سداد راتب الخادم. إخوان الكرام، المشاركات كثيرة لكني أسعد باستقبال هذه المشاركة الهاتفية من الشيخ الفاضل غانم الشلاحي نفع الله به وزاده من فضله، وهو معلم في دار القرآن الكريم وإمام وخطيب مسجد الراجحي بمنطقة أشبيلية. شيخ غانم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور عبد الله، بارك الله فيك.
الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ غانم، ينفع بك. شيخ غانم، حبذا لو تفضلت بذكر ما بدأت أنا بذكره قبل قليل من أخطاء الناس في التعامل مع الخدم، وكذلك أن تتحفنا بما عندك من حول موضوع الخدم بشكل عام، فتفضل نفع الله بك مشكورا مأجورا.
أسأل الله يبارك فيكم يا شيخ عبد الله، جزاكم الله خير على هذه الجهد الطيبة. أنا في الحقيقة المشاركة هي في موضوع مهم، تعامل مع الخدم والعمال والأجراء. وأهمية الموضوع شيخنا الكريم ترجع إلى أن الانتشار الواسع لهؤلاء العمال. فلو نرى في مجتمعنا لا نجد يعني بيتا يخلو من خادم ولا من سائق ولا من عامل، فلا بد من التنبيه إلى أمور مهمة حول التعامل مع هؤلاء. يعني من أهم الأمور أن التحلي بالأدب واللطف والتزام الأخلاق الحسنة التي أمر بها شرعنا، واجتناب الأخلاق الذميمة التي نهانا عنها شرعنا، وقدوة في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا الأمر يعني يدل على عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه والتحلي معهم بالأدب. وطبعا التعامل بالأدب هذا يعني حق عام لعموم الناس، وخاصة يعني من كان بينه وبينه يعني في شيء من الخدمة والمعاملة. في أمر يا شيخنا الكريم يعني يغفل عنه كثير من الناس، وهذا في الحقيقة أمر منكر، ومع الأسف الشديد أن انتشر عند بعض الناس يعني تقصيرا منهم، نسأل الله تعالى أن يوفقهم لهدى. وهو التقصير في أن يعطي الخادم أو العامل أجرته كاملة حسب ما تم الاتفاق عليه. وهذا أنا أراه في الحقيقة يعني أمر قد انتشر عند بعض الناس، يعني نسأل الله تعالى أن يهديهم. وهذا أمر من كبائر الذنوب عياذا بالله تعالى. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل وهذا هو محل الشاهد استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري.
الله أكبر.
هذا يعني ما يرتكبه بعض الناس هداهم الله من عدم إعطاء الخادم أو السائق راتبه المتفق عليه، أو يستدعي مثلا عاملا إلى بيته ليصلح له أمرا من الأمور، ثم إذا فرغ من ذلك لا يعطيه أجرته المتفق عليها، هذا كله داخل في الوعيد، وسيكون الله تعالى خصمه يوم القيامة والله حسيبه. وهذا أمر خطير. كذلك تأخير الأجرة، أحيانا بعض الناس يؤخر أجرة الخادم شهر شهرين ثلاث شهور أحيانا، هذا أمر محرم.
نعم.
حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مطل الغني ظلم، والنبي عليه السلام في الحديث يقول في الذي الحديث الذي رواه ابن ماجه: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. طبعا من الأمور المهمة التي يعني ينبغي على المسلم أن يتحلى بها رحمته والشفقة بشفقتهم كذلك على الخدم والعمال. الخادم أو العامل يعني قد يزل وقد يقع منه شيء من الخطأ، فالعفو عن هذه الزلات والتجاوز عنها هذا أمر مطلوب ويرغب فيه، وأحيانا يكون هذا العفو والتجاوز له من الأثر أعظم من أثر الأخذ بالعقوبة. وفي هذا الخلق وهو خلق التجاوز عن الأخطاء والزلات فضل عظيم، فضل عظيم جاء به شرعنا الكريم.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن عباده الذين يتجاوزون عن أخطاء الناس.
نعم.
ويعفو عنهم يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: وليعفوا وليصفحوا أتحبون أن يغفر الله لكم.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
نعم.
وفيه قصة عجيبة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي جليل.
نعم.
وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه. يقول: رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت رضي الله عنه وأرضاه: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وهذا كله يبين أن الاعتداء على الخدم والسائقين مثلا والعمال والأجراء، الاعتداء عليهم بالضرب أو الإهانة أو التحقير أو الإذلال أو ما أشبه ذلك، أن هذا كله من الأمور التي حرمها شرعنا الحكيم ولا تعرف في أخلاق المسلمين. وفي الحقيقة شيخنا إذا تسمح لي، أنا أريد أن أنبه إلى يعني أحرص أخواني الكرام من المستمعين وغيرهم إلى أمر مهم، وهو الحرص على استغلال وجود هؤلاء الخدم، لأن في الغالب أن هؤلاء يكثر بينهم الجهل، فلو استغلينا وجودهم بين أيدينا في الحرص إلى دعوتهم، الحرص على دعوتهم إلى الإسلام، وهذا أمر مهم جدا، لأن الخدم والعمال الكفار قد انتشروا في بلادنا مع الأسف الشديد. ولذلك لزاما على كل مسلم عنده من الخدم غير المسلمين أن يعتني بدعوتهم إلى هذا الدين الكريم، دين الإسلام، دين الرحمة والسماحة.
وأحيانا شيخ غانم تكون الدعوة عملية وليست قولية، يعني ما يجي يقول ليش ما تسلم وأنا أدعوك لا، ولكن من حسن التعامل والأخلاق يجد سبحان الله أن الإسلام دخل قلبه من حيث لا يشعر. ولذلك جاءتنا رسالة من المشاركات من الأخت ربانية تقول أن معاملة الخادمة برين وخلق حسن يكون سببا عظيما في دخولها للإسلام، وهذا كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبل أيام شيخ غانم زرت إحدى الدول الآسيوية التي يعني يأتي منها الخدم إلى الخليج وإلى الكويت، فهي طبعا دولة غير مسلمة ونسبة المسلمين فيها قليلة، لكن حدثني أحد الأخوة الدعاة هناك في العاصمة أن الإقبال على الإسلام عندهم كبير، وأكثر الذين يذهبون إلى الخليج وإلى الكويت يقول يعودون وهم يحملون الإسلام، دخلوا في الإسلام، والسبب هو حسن التعامل والأخلاق. أحيانا تجد يعني امرأة تجد عجوزا يا شيخ كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، لكن تصدق مع الخدم وتعاملهم بالتي أحسن وباللين وإلى آخره، فيكون ذلك سببا عظيما لإسلامها، وهذا موجود ولله الحمد. ونسبة ترى يعني الدخول في الإسلام في الكويت كبيرة جدا، لكنك أحسنت إحسانا كبيرا في التنبيه والتأكيد على هذه النقطة المهمة. شيخ غانم، قضية تكليف الخدم ما لا يطيقون، يعني هناك صور لها، اسمح لي أذكر لك بعض الصور. يعني مثلا خادمة يطرشونها للبقالة أو الفرع أو الجمعية أو شيء الساعة 1 الظهر، 2 الظهر في عز الصيف، أو خادمة تعمل في المطبخ في عز الصيف بدون تكييف، أو خادمة يعني يحطون لها غرفة من كيربي أو شيء أو كذا، أو خادم ولا يحطون له تكييف ولا شيء ولا يرتاح المسكين، وأحيانا حتى ما يخلون له يعني مثلا مرافق خاصة، يعني تكرمون دورة مياه خاصة أو شيء، يحافظون على خصوصيته. كل هذا في الحقيقة هو من انتهاك حقوق هؤلاء الخدم. ايش تعليقك على هذه النقاط شيخ غانم؟ بارك الله فيك.
والله يا شيخنا الكريم دكتور عبد الله بارك الله فيك، هذا لا شك انه من الامور اللي جاءت شريعتنا في 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 بتحريمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوانكم خولكم، ويعني فجاء في الحديث انه فليطعمه مما ياكل يعني يكسيه او يلبسه مما يلبس.
نعم.
فهذا الخادم يعني هو في غاية الأمر وفي نهاية الأمر هو بشر، يعني ابن آدم، يعني لابد للإنسان أن يستشعر كون إيش، يعني يضع نفسه مكان هذا الخادم. هل يقبل منه أن يكلف مثل هذه الأمور، أن يخرج الله في الظهيرة، أو أن يعني أنا أجد بعض الناس، ونصحت أحد الإخوان يعني قلت كيف أن تكلف الخادمة وهي أنثى امرأة، تكلفها أن تغسل سيارتك في الصباح الباكر في البرد الشديد؟ هذا أمر يشق على الإنسان، الإنسان نفسه وهو الرجل القوي لا يتمكن من هذا الفعل، فكيف بالمرأة؟ لذلك هذه أمور لا شك أنها محرمة، والشريعة جاءت في أن بالعطف على مثل الخدم وعدم تكليفه مثل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكلف يعني أصحابه وإخوانه مثل هذا، كيف بالخادم وإن كان يعني يعطيه حقه من الأجرة، وإن كان يعطيه حقه من أجره. لذلك لابد من أي شيء العطف معهم وعدم تكليفهم ما لا يطاق من الأمور.
نعم. أيضا شيخ غانم، ما هي الملاحظات والأخطاء التي ترى أنها تنتشر في تعامل الناس مع الخدم؟ يعني قبل قليل شكر الله لك نبهت على قضية تعليمهم أمور الدين، ما هي النصيحة لأولئك الذين ينهون الخادم أو الخادمة عن الصلاة والعياذ بالله؟ أو بعضهم إذا أراد أن يحضر خادم يقول لك والله أنا أجيب واحدة كافرة مو مسلمة. ليش؟ لأنها المسلمة تصوم برمضان وما تشتغل وتتعب وكذا إلى آخر، لكن هذه أحسن لي، وهذا المسلم بيروح يصلي الجمعة ويروح كذا إلى آخره. ما النصيحة لأمثال هؤلاء بارك الله فيك؟ ولعل نختم بهذه النصيحة شيخ غانم، كلامك ما ينمل لكن الوقت مع الأسف يداهمنا. بارك الله فيك.
أسأل الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. أنا والله أنصح أخواني دائما بأن يحرصوا على تعليم الخدم أحكام الدين.
نعم.
وأداب الشريعة بكل طريق ممكن، خصوصا ما يتعلق بأمر الاعتقاد والتوحيد وبيان. نعم. الشرك وخطره، وهذا يعني أمر يهمله أكثر الناس وأحرى بهم أن يكونوا ضد ذلك.
نعم.
وكذلك يدخل في الحرص على ذلك يعني تعويدهم على التزام الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام، والتزام الخادمة أيضا يعني الخادم أو السائق بأن يحافظ على مسألة الصلاة، حتى السائق يعني يأمره أن ذهب إلى الصلاة ويفرغ له، يعني ما ضر الخادم لو تفرغ مثلا ساعة باليوم لمسألة يصلي ويرجع ليقضي الحاجة أو هذا. وهذا سبحان الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله أن يكون يعني له أجر في 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 السماح له في قضية أنه يذهب يصلي ويأتي، وكذلك لو ذهب إلى الصيام ويعني عفوا جعله يصوم في يومه إن شاء الله ما يعني له أجر في ذلك. وأيضا التزام، أنا أنبه على قضية وهي يعني يغفل عنها بعض الناس، التزام الخادمة بالحجاب الشرعي حتى لو كانت داخل البيت، فهي لا تزال امرأة أجنبية ولها حكم سائر الأجنبيات. نعم. تبقى قضية وهي أن الإسلام يعني خير من الشرك وخير من الكفر، فمهما كان الإنسان يصبر على المسلم، ولعل الله تعالى أن يبارك له في هذا الخادم خير من أن يكون يعني مشركا كافرا.
بارك الله فيك شيخ غانم، شكر الله لك هذه المداخلة التي نتمنى أن يكون لها ما بعدها.
آمين. بارك
الله خير يا أبو عبد الرحمن.
بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن.
أيها الإخوة والأخوات الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، الذي سيأتيكم مساء كل جمعة إن شاء الله في تمام 9 مساء. إلى الحلقة القادمة أقول لكم ألقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، من يجير ولا يجار عليه، يا
اللهم متعنا بأسماعنا،
يا قريبا لمن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا مرادنا، يا غاية رغبتنا،
يا خالق الأكوان أنت المرتجى.
ومضة إيمانية
بين يديك، عبادك سوانا كثير،
ما يريد يا من رحمته وسعت كل شيء،
بعطفنا جميعنا نضمناك.